الجارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما، وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده؟ فيه وجهان: أحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده فأشبه ما لو كان في يده، والثاني تجب لأن الغاصب أتلف منافعه.
والأقرب الثاني، الأقرب الثاني أنه يضمن المنافع ويضمن الصيد الذي حصل. وقول مالك أن المنافع عادة للسيد بكون الصيد له، هذا نعم لو كان في ملك السيد. أما الآن فإن نضمن الغاصب أجرة الجارح أو العبد، ونقول ما كسبه أو ما صاده فهو لمن؟
لمالك. وإن غصب فرسا أو قوسا أو شركا صاد به ففيه وجهان: أحدهما هو لصاحبه لأن صيده حصل به أشبه صيد الجارحة، والثاني للغاصب لأنه الصائد. وهذه آلة.
وعلى هذا القول تجب الأجرة، تجب الأجرة لمالك الفرس أو القوس أو الشر. والفرق بينه وبين المسألة الأولى واضح، لأن الجارحة صادت بنفسها والفرس لم يصد بنفسه، الذي صاد هو الغاصب، لكن هذه وسيلة. فالصواب أنه أن الصيد يكون للغاصب، ولكن عليه أجرة المثل لمالك الفرس أو القوس أو الشر.
وإن غصب منجلا فقطع به حطبا أو خشبا فهو للغاصب لأن هذا آلة، فهو كالحبل يربطه به.
ولكن عليه الأجرة، وإنما لك المالك هذه لتكمل الأقسام الثلاث. القسم الأول أن يكون الكسب من نفس المغصوب، فهذا يكون إيش؟ لمالك. الثاني أن يكون بالمغصوب وليس من كسبه، يعني بسببه، فهذا يكون للغاصب وعليه الأجر. والثالث أن لا يكون من هذا ولا هذا، كمنجل قطع به حطبا أو خشبا فهو للغاصب لأنه آلة، يعني آلة لم توصل الغاصب إلى هذا، بخلاف القوس والفرس والشرف. نعم. من غير جنسه يضمن الأولى. نعم. ايش؟ ايش؟ الغاصب اخذ السيارة. ظفر بها. نعم. على مالك. إيه، لكن دخلت ملكا وله السلطة عليه، لكن إن أصابها ضرر فهذا قد يتوجه أن نقول إنه إذا أصابها ضرر بسبب رجوعه مع هذا الطريق الطويل الوعر فإننا نضمن الغاصب. وقد نقول إنه لما ارتفعت يد الغاصب ارتفع حكمه. نعم.
أصلاً وإن غصب أثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لأنه نماء ماله. وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فيه فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى هو للغاصب لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بدل ما وجب عليه. وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع.
إذا اشترى بعين المال المرسوم، فقاعدة المذهب التي قال عنها المؤلف أنها القياس أن البيع غير صحيح، البيع باطل. لماذا؟ لأنه وقع العقد على ما لا يملك. مثال: رجل غصب إناء ثم باعه على شخص، المذهب أن البيع باطل غير صحيح، لأنه ليس مالكا ولا مأذونا له فيه. لكن لو فرض أنه باعه ثم أخذ دراهمه واتجر بها وربح، فالمذهب يقول كل هذا الربح باطل. لكن ما مشى على المؤلف وقدمه هو الصحيح، أنه يكون الربح للمال والغاصب ليس له شيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وهذا ظالم فليس له حق في الربح. فإذا قال الغاصب إنه تعب وسافر في أيام الحر وأيام الشتاء فيريد أجرة، ماذا نقول له؟ نقول: لا أجرة لك، لأنك معتد ظالم، والظالم لا يفلح، وليس العرق الظالم لحق. المنشأة الثاني قال: ويشرى بذمته ثم نقدها. فكذلك في إحدى الروايتين، يعني يكون الربح لمن؟ للمالك. مثل أن يشتري سيارة 10,000 وعنده 10,000 مغصوبة، فيدفع 10 للبائع الذي باع السيارة، السيارة ربحت، يكون الربح على هذه الرواية لمن؟
لمالك
السيارة. والقول الثاني أنها تكون للغاصب، تكون للغاصب لأنه اشترى في ذمته، اشترى السيارة في ذمته، لم يعين الدراهم ونقدها من الدراهم، فيكون الربح للغاصب لأنه نعم لأنه بدل ما وجب فيه.
بذل
ما وجب فيه. وهذا القول في النفس منه شيء، لأنه لولا هذا الدراهم المغصوبة عنده ما اشترى، فالشراء مبني على هذه الدراهم، لكن القياس مع هذا. وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. لماذا؟ لأن بيع ما لا يملك غير صحيح فيبطل البيع. في قول آخر أن القياس أن يبطل البيع إلا إذا شق الرجوع، مثل أن يكون بيعت هذه السلعة عدة مرات فيشق الرجوع، فحينئذ نقول يبقى البيع كما هو والربح للمالك لا للغاصب. أفهمتم الآن؟ نعم ولا لا؟ ما في. طيب، إذا غصب نقود واتجر بها وربح، فإن وقع العقد عليها فالمذهب أن البيع باطل ويجب أن ترد ولو بعد 10 عقود. والقول الثاني أن البيع صحيح للضرورة والربح لمن؟ للمال. هذه المسألة. المسألة الثانية: إذا اشترى بذمته ونقد من الدراهم المغصوبة فلمن يكون الربح؟ في قولان أو فيه روايتان. نعم، رواية أنه للمال، والثانية للغاصب. ووجه كونه للغاصب أن العقد لم يقع على عين المغصوب، وإنما وقع العقد في ذمة الغاصب، وكونه سدد الثمن من المغصوب هذه جناية لا شك، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، وهذا أقرب للقياس أن نقول إن البيع صحيح وهو آثم في كونه نقدها من هذه الدراهم، ولكن الربح أو حصل الربح فليس مبنيا على هذه الدراهم. نعم.
فصل. وإن غصب عينا فاستحالت، كبيض صار فرخا وحب صار زرعا وزرع صار حبا ونوى صار شجرا، وجب رده لأنه عين ماله، فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده، وإن زاد فالزائد لمالكه ولا شيء للغاصب بعمله فيه، لأنه غير مأذون فيه. وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله لأنه تلف في يده، فإن عاد خلا رده وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى يصير شجرا.
يعني إنسان غصب نوى، تعرفون النوى بذر النخل، فبذره في الأرض وصار نخل، يكون هذا النخل لمن؟ لمالك النوى. فإذا كان غصب 20 نواة كم يحصل له؟ 20 نخلة. وهذا التعب من الغاصب بالسقي والملاحظة والمراعاة كله يضيع حذرا، بحديث ليس لعبق ظالم حق. لكن هذه فيها نظر، قد يقال إن هذا رجل لا شك أنه ظالم، فإما أن يضمن النوى بمثله، وإما أن يقال هو شريك مع الغاصب، وشريك مع الغاصب ويجعل كأنه ساقاه، ويأتي إن شاء الله تعالى عظيم لأنه انتهى الوقت.
أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي: فصل. فإن عمل فيه عملا كثوب قصره أو فصله وخاطه أو قطن غزله أو غزل نسجه أو خشب نجره أو ذهب صاغه أو ضربه أو حديد جعله إبرا، فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب، لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا كما لو أغلى الزيت. وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه لأنه حدث بفعله، وعنه أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة، لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب، والأول أصح.
معلوم هذا، إنسان غصب ذهب، قطعة من الذهب، فصار حليا ولم تنقص وزنا بل زادت قيمته، ويجب عليه أن يردها، ويبقى أجرة الصنعة، هل تدفع للغاصب أو نصفها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لعموم الحديث ليس لعرق ظالم حق. في قول آخر يقول إن الزائد يكون بين المالك والغاصب، مثل أن يقال كم يساوي هذا الحلي ذهبا غير مصوغ، فيقال يساوي 10,000. كم يساوي ذهبا مصوغا؟ يقال 12,000. فيكون للغاصب 1,000 ريال، لكن الصواب أنه الأشعرة ليس لعرق ظالم الحق. نعم، لو فرض أنه وقع هذا جهلا، مثل أن يأخذ قطع من الذهب يظنها له ثم يصوغها وتزداد القيمة ويتبين أنها لغيره، فهنا القول بأن الزيادة بين هذا الذي ضربه حليا وبين المالك قول قول. نعم.
فصل. فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير أو زبيب أحمر بأسود فعليه تمييزه ورده لأنه أمكن رده فوجب، كما لو غصب عينا فبعدها. وإن خلطه بمثله مما
هذا صعب جدا. إنسان غصب 100 صاع بر وخلطه ب100 صاع شيء خلطا تاما حبة وحبة، الشيء للغاصب والبر للمغصوب منه، فطالب المغصوب منه طالب بحق، يعني أنا أريد حب، يلزم الغاصب إيش؟ أن ينقيه. إن كان حب الشعير كبيرا وحب البر صغيرا فالتنقية سهلة ولا صعبة؟ سهلة سهلة، من خل يكون له عيون ينزل منها حب البر ويبقى الشعير هذا، لكن إذا كان سواء بسواء ماذا نقول؟ 100 صاع و100 صاع يبيبنا 5 أيام أو 6 أيام ليل ونهار يلا نقي، نلزمه أو لا؟ نلزمه فلو قال الغاصب لصاحب الحب اضربه علي بما شئت من القيمة، اجعل قيمته إذا كان 10 أو 20 أو إذا كان 100 صاع أعطيك 200، فك من هذا فربنا. فهنا قد يقول قال إذا كان قصد المالك المضارة فإنه يمنع بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، أما إذا لم يكن قصده المضارة بحيث يكون هذا الحب الذي خلط بالشعير لا يوجد له نظير في البلد، نعم يوجد بر لكن البر المغصوب ليس كالذي في البلد، فهنا نقول إن المالك له غرض صحيح في إلزامه بالتنقية فيلزم بالتنقية. أفهمتم؟ كذلك لو رأى القاضي إلزام الغاصب بالتنقية تأديبا له فهل هذا وجيه أو لا؟ نقول هو وجيه، وعلى هذا فيتجه قول المؤلف رحمه الله في حالين: الحالة الأولى إذا لم يوجد نوع مثل النوع المخلوط، يعني الجنس موجود البر موجود لكن هذا النوع غير موجود، والثاني إذا قصد به التعزير تعزير الغاصب. وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة وإنما يريد المالك الإضرار بالغاصب فهنا نقول لا يملك هذا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار.
وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت لزمه مثله كيل منه لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل في الجميع كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. وهذا ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه فنبه على الشركة إذا كان مثله. وقال القاضي قياس المذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غيره لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه.
والصواب الأول لأنه أمكنه أن يرد ماله بعينه مختلطا بالآخر بالمال الآخر، واضح شمال واضح، زيت بزيت لا يمكن التمييز بينهم لأنهما اندمجا وصارا شيء واحد، فيلزم الغاصب أن يرد مثله. فإذا كان صاع من الزيت وصاع من الزيت الآخر يلزم أن يرد صاعا على الوجه الثاني الذي قاله الغاصب. وعلى نص الإمام أحمد يلزمه صاع من نفس المخلوق، وهذا هو الصحيح، لأن مال المالك موجود في هذا الإناء، لكنه لا يمكن تمييزه فيعطى نصفه مشاعا. نعم.
وإن خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب، فإن دفعه إليه منه لزمه أخذه، لأنه أوصل إليه خيرا من حقه من جنسه. وإن خلطه بدونه لزمه مثله، فإن اتفق على أخذ المثل منه جاز. وإن أباه المالك لم يجبر، لأنه دون حقه. وإن طلب ذلك فأباه الغاصب، فيه وجهان: أحدهما لا يجبر، لأن الحق انتقل إلى ذمته فكانت الخيرة إليه في التعيين. والثاني يلزمه، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضرر، فلزمه كما لو كان مثله.
كما هو الصحيح أنه يلزمه منه ولو كان أنقص إذا رضي المالك بالناقص، لكن في الغالب أن المالك لا يرضى بالناقص. كلام عربي مفهوم ولا مفهوم؟ خلط زيتا رديئا بزيت جيد، والردي هو المقصود، فقال المالك: أنا أريد زيتي من هذا البناء الذي وقع فيه الخلط. يقول: يجبر الغاصب على أن يسلم من هذا، لأن المالك رضي إيش؟ رضي بالناقص. نعم.
فلزمه كما لو كان مثله. وإن خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج لزمه مثله من غيره. وأيهما طلب الدفع منه فأبى الآخر لم يجبر. وقد قال أحمد: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر، يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. فيحتمل أن يختص هذا بما لم يخلطه أحدهما، ويحتمل أن يعم سائر الصور، لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد بدل عين ماله، فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا ضمن الغاصب نقصه لأنه بفعله. وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء وأمكن تخليصه وجب تخليصه ورده مع أرش نقصه، فإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده وجب مثله لأنه أتلفه. ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئا أو أقل منه وأجود صفة لم يجز، لأنه ربا، إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز، لأن الربا لا يجري في جنسين.
فصل.
فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ. فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص، فهما شريكان، يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما، لأن الصبغ عين ماله له قيمته، فلم يسقط حقه فيه فلم يسقط.
يعني عندي لأن الصبغ عين مال له قيمة.
لأن الصبغ عين مال له قيمة، فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره. وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما، لأنها نماء ماله. وإن نقصت القيمة لأنها نماء مالهما. وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب، لأن النقص حصل بسببه. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق، فالزيادة لمالك ذلك، لأنها نماء ماله. وإن بقيت للصبغ قيمته فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك، لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره. ويحتمل أن لا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه، بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر، ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ أو الصبغ بخلاف قلع الصبغ. وإن أراد المالك قلعه فيه وجهان: أحدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به أشبه قلع الزرع. وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله، ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته، وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان: أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب، والآخر لا يلزمه لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس.
هذا بعيد، الأخير بعيد. الصبغ كيف يقال عين يمكن فصلها عن المصبوغ؟ فلنقول إذا وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبول، لكن لو قال المالك: أنا لا أريد هذا النوع من الصبغ، أنا أريد لونا آخر، فلي غرض في رده؟ نقول إن رده قد يكون متعذرا، يحتاج إلى غسل شديد جدا، والغسل الشديد يحتاج إلى مؤونة كثيرة، وربما يتضرر الثوب، فمثل هذا يجب أن الحاكم يتدخل ويصلح بينهم.
لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس، فإن أراد المالك بيع الثوب
يمكن إفرادها فيه نظر لا شك. هل الصبغ عين يمكن إفرادها؟ نعم ما يمكن. الآن الثوب مهما كان ما يمكن تغير اللون. نعم لو كان الصبغ يعني له سمك يمكن يقلع تقليع.
فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه فلم يمنع بيعه، وإن طلب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه، فإن غصب ثوبا وصبغا من رجل فصبغه فعليه رده وأرش نقصه إن نقص، لأنه بفعله والزيادة للمالك، لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره فهما شريكان في الأصل والزيادة، وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد، ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده. وإن غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء.
نعم.
قد يفتح
وهو
فيقول أقصد الثوب وأصغر فإن يعني ذهب وإذا الصبغ مردود
هذا عاد ينظر قصد الغاصب. إذا علمنا أن الغاصب يريد يسارع على مالكه حتى يجيئه إلى أن يقبوم فحاكم أن يمنع
الغاصب لماذا يجعله حقه؟
لا لأن هو هذا الرجل معتد على كل حال، لكن عين ماله موجودة، عين ماله موجود ما إلا إذا علمنا أنه متعدي، بمعنى أن نعلم أن الرجل هذا أراد أن يفسد الثوب على صاحبه. نعم يا سليم. هذا سؤال الجواب بأن الغاصب وضع شيئا معينا وهو الصبغ. إذا كل واحد له مال، صاحب الثوب المغصوب منه له الثوب، والغاصب له الصبغ، والآن الصبغ والثوب موجودة. تعدي الغاصب عن المغصوب هذا يدخل في الحق العام، إذا رأى ولي الأمر أن يؤدبه على هذا أدبه. جمعة.
الغاصب
إذا رفضه ما يظن صاحب الحق يبحث يقول من أثر من أخبرني الغاصب أعطيته كذا ووجد واحد أخبره أعطاه، هل يغلق الغاصب في هذا الحال؟ كيف؟ يعني هو قال يسأل عن الغاصب وقال من دلني عليه فله كذا وكذا، فدله شخص عليه. طيب هذا الذي دله عليه هذا اعترف بأنه غاصب؟ اعترف. ليش ما دام انه يبيع انه غاصب ولا ما جاء من الاول؟
هل يغرم المعهد؟
ها؟ هذا سؤال وجيه. يقول مثلا لما غصب منه ولنفرض انها غصبت السياره وقال من يدلني على غاصب فله 1000 ريال فدله شخص، فالدال من يطالب؟ يطالب المالك ولا الغاصب؟
المالك.
هل يرجع المالك على الغاصب لأنه هو الذي تسبب في غرمه؟ نعم أو لا؟ في احتمال، احتمال أنه لا يرجع لأن هذا المالك إنما غرم لمصلحته، ويحتمل أنه يرجع لأنه غرم بسبب غصب هذا الرجل، وهذا أقرب، لا سيما إذا كان في هذا ربع للغصبين، أن يقال كل شيء تسبب به الغاصب ولو في هذا الحال فإنه يكون على الغاصب. نعم آدم. أمس الفرس الظاهر من هنا لا يرجع لأن موت الفرس مهم من أجل العثور على الغاصب، ولا ما تعنى شوي. ما أظن في هذا الحال لا يرجع لأن هذا الموت موت الفرس ليس من أجل الحصول على هذا الغاصب بخلاف الأجرة.
فصلا. وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه، لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق قالت ليس لعرق ظالم حق قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه كما لو ترك فيها قماشا، وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه وضمان نقصها إن نقصت لأنه حصل بفعله، وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك لأنها معاوضة فلم يجبر عليها.
إذا غصب أرضا فغرس فيها لزمه أمور، أولا قلع الأرض قلع غرس، وثانيا تسوية الأرض، وثالثا ضمان نقصها إن نقص، لأن قد تنقص الأرض بسبب أن عروق النخل انتشر فيها فأفسدها. ورابعا الأجرة، الأجرة يعني أجرة الأرض مدة استيلائها عليها. يقول رحمه الله: لزمه القلب الثاني، نعم، وتسوية الحفر ورد الأرض إذا ما كانت عليه، هذه التسوية، وضمان نقصها، ولم يذكر الأجرة لكن ذكرها غير أنه يلزمه أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها. انتهى الوقت.
قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب في أثناء فصل قال: وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. ويوهبه الغاصب الغراس والبناء لم يجبر على قبوله. إن
كان هذه المسألة فيها نظر على إطلاق، إذا غصب أرضا وغرس أبنى وقال للغاصب: أنا أريد أن أقلع غرسي وبناء، وقال لصاحب الأرض: أنا أعطيك قيمتها، إما أن تحصي ما اشتريت به وما أنفقت عليه، وإما أن تقوم الأرض خالية من الغراس والبناء ثم تقوم مغروسا وما بين القيمتين وسلمه لك. فأبى الغاصب. فظن كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجبر، لأن الغراس والبناء ملك من؟ ملك الغاصب، فلا يجبر على أن يأخذ عوضا عنه. ولكن ينبغي أن يقال: إن كان للغاصب غرض صحيح أنا لا نجبر، وإن لم يكن له غرض صحيح بحيث يقلع الغراس ويرميه في البر أو يهدم البناء الذي هو مسلح والمسلح يهدم، ضاعت مالية، حتى الحديد الذي فيه يكون غير صالح للاستعمال إلا إذا بتاعه. فهنا نقول: يجبر الغاصب على أخذ العوض ويبقى الغراس والبناء لصاحب من؟ لصاحب الغاصب. ووجه ذلك: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الضعف، وثانيا أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، وثالثا يمكن أن يحتج لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه على جداره، وبأنه أجبر الجار على إجراء الماء إلى أرض جاره الأخرى. فالصواب التفصيل واضح ولا غير واضح؟ طيب.
ويوهبه الغاصب الغراس أو البناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع، لأنه يفوت غرضه، وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر، لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر، احتمل أن لا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها كما لو لم يكن في أرضه.
هذا عكس هذه، الغاصب وهب صاحب الأرض الغراس والبناء، قال: بدل من أتعب في القلع والهدم لك النخل الذي غرس ولك العمار مجانا. فيقول مالك رحمه الله: إن كان لصاحب الأرض غرض في رد الهبة فله ذلك. لو قال: أنا أريد أن أغرسها بدل النخل شجر عنب، يقلع النخل، هذا غرض ولا غرض؟ هذا صحيح. أو قال: العمارة المبنية الآن أنا أريد أن أعمر عليها فللا، هذا غرض لا شك. ففي هذه الحال له أن يرد هبة الغاصب ويلزم الغاصب بالقبض، وإن لم يكن له غرض وإنما أراد مضارة الغاصب، مع أنه إذا هدمه الغاصب ربما يبني على الشكل الأول، وإذا قلع الغاصب ربما يغرس نفس المخلوق، ولكن قصد المضارة فهنا نمنعه لما في ذلك من إضاعة المال ولما في ذلك من الإضرار. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار، ونهى عن إضاعة المال.
وإن غرسها من ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمه، لأنه فوت عليه غرضا بالغراس فلزمه رده كما لو ترك فيها حجرا، وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سفه، ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه. وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لأنه ملكه، وليس للغاصب فيه إلا أثر العمل.
هذه مسألة غير الأولى. غصب أرضا وقلع من جانب منها غراسا، غرسه في جانب آخر، فالأرض الآن والغراس ملك لمن؟ لمالك الأرض. فيقول مالك رحمه الله إذا ضربه بالقلب وله فيه غرض لزمه، إذا قال اقلع النخل قال هذا نخل وهذه أرض، قال اقلع لأني أريد أن تكون هذه الأرض أرضا بيضاء صالحة للزرع، أو أريد أن تقلع الغرس لأني أريد أن أبني عليها، فهذا غرض صحيح له أن يطالب الغاصب بإيش؟ بالقلع. وفي هذه الحال يضمن الغاصب النقص الذي حصل على الغراس وحصل على البناء الذي بني من الأرض، وإن لم يكن له في غرض يقول لم يجبر عليه لأنه سفه، ويحتمل أن يجبر من أن يجبر عليه الغاصب، لأن إجبار المالك على قلعه سفه، فإن بقاءه خير للمالك وهو خير للغاصب، هذا ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه. طيب، والظاهر أن القول الأول أصح إذا لم يكن في غرض. طيب، هل للغاصب أن يقلعه؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأن الأرض ملك لصاحب الغراس والغراس ملك لصاحب الأرض، وليس للغاصب إلا أثر الفعل فقط. فلو قال الغاصب أنا أريد أن أقلع ما غرس أو آتي ما بنيت، قلنا لا، لأن المغرور الغراس والأرض مالكهما واحد. نعم.
فصل. فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. وإن طالب الغاصب طمها لدفع دار مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به كإبقاء غرسه. وإن جعل التراب في أرض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها لأنه يدفع دار الضمان عنه. وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بها فيه وجهان، أحدهما يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها، فعلى هذا لا يملك طمها لأنه لا غرض فيه، والثاني لا يبرأ بالإبراء لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه.
فصل. وإن
من زرعها وأخذ زرعها.
نعم عندكم فصل؟
اي نعم
في؟
اي نعم فصل. فصل. وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له لأنه عين بذره نما. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
جارحة صيدا فهو لمالكهما لأنه من كسبهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد في مدة كسبه وصيده؟ فيه وجهان: أحدهما لا تجب لأن منافعه صارت إلى سيده فأشبه ما لو كان في يده، والثاني تجب لأن الغاصب أتلف منافعه.
والأقرب الثاني، العقرب الثاني، أنه يضمن المنافع ويضمن الصيد الذي حصل. وقول مالك أن المنافع عارضة للسيد بكون الصيد له، هذا نعم لو كان في ملك السيد. أما الآن فإن نضمن الغاصب أجرة الجارح أو العبد، ونقول ما كسبه أو ما صاده فهو لمن؟
لمالك. وإن غصب فرسا أو قوسا أو شركا فصاد به ففيه وجهان: أحدهما هو لصاحبه لأن صيده حصل به أشبه صيد الجارحة، والثاني للغاصب لأنه الصائد وهذه آلة.
وعلى هذا القول تجب الأجرة لمالك الفرس أو القوس أو الشر. والفرق بينه وبين المسألة الأولى واضح، لأن الجارحة صادت بنفسها والفرس لم يصد بنفسه، الذي صاد هو الغاصب لكن هذه وسيلة. فالصواب أنه أن الصيد يكون للغاصب، ولكن عليه أجرة المثل لمالك الفرس أو القوس أو الشر.
وإن غصب منجلا فقطع به حطبا أو خشبا فهو للغاصب لأن هذا آلة، فهو كالحبل يربطه به.
ولكن عليه الأجرة، وإنما لك المالك هذه لتكمل الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن يكون الكسب من نفس المغصوب، فهذا يكون إيش؟ لمالك. الثاني أن يكون بالمغصوب وليس من كسب، يعني بسببه، فهذا يكون للغاصب وعليه الأجر. والثالث أن لا يكون من هذا ولا هذا، كمنجل قطع به حطبا أو خشبا فهو للغاصب لأنه آلة، يعني آلة لم توصل الغاصب إلى هذا، بخلاف القوس والفرس والشرق. نعم. من غير جنسه يضمن الأولى. نعم. ايش؟
ايش الغاصبة خمس ايام ظفر بها. نعم نعم على مالك لكن دخلت ملكا وله السلطة عليه. لكن إن أصابها ضرر هذا قد يتوجه أن نقول إنه إذا أصابها ضرر بسبب رجوعها مع هذا الطريق الطويل الوعر فإننا نضمن الغاصب. وقد نقول إنه لما ارتفعت يد الغاصب ارتفع حكمه. نعم
أصلاً. وإن غصب عثمانا فاتجر بها فالربح لصاحبها لأنه نماء ماله. وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فيه فكذلك في إحدى الروايتين. والأخرى هو للغاصب لأن الثمن ثبت في ذمته فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه. وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع.
إذا اشترى بعين المال المرصود فقاعدة المذهب التي قال عنها المؤلف أنها القياس أن البيع غير صحيح، البيع باطل. لماذا؟ لأنه وقع العقد على ما لا يملك. مثاله رجل غصب إناء ثم باعه على شخص، المذهب أن البيع باطل غير صحيح لأنه ليس مالكا ولا مأذنا له فيه. لكن لو فرض أن باعه ثم أخذ دراهمه واتجر بها وربح فالمذهب يقول كل هذا الربح باطل. لكن ما مشى على المؤلف وقدمه هو الصحيح أنه يكون الربح للمال والغاصب ليس له شيء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، وهذا ظالم فليس له حق في الربح. فإذا قال الغاصب إنه تعب وسافر في أيام الحر وأيام الشتاء فيريد أجرة، ماذا نقول له؟ نقول لا أجرة لك لأنك معتد ظالم، والظالم لا يفلح وليس العرق الظالم حق. المسألة الثانية قالوا يسرى بذمته ثم نقدها فكذلك في إحدى الروايتين، يعني يكون الربح لمن؟ المالك. مثل أن يشتري سيارة 10,000 وعنده 10,000 مغصوبة فيدفع 10 للبائع الذي باع السيارة، السيارة ربحت، يكون الربح على هذه الرواية لمن؟
لمالك
السيارة. والقول الثاني أنها تكون للغاصب، تكون للغاصب لأنه اشترى في ذمته، اشترى السيارة في ذمته، لم يعين الدراهم ونقدها من الدراهم، فيكون الربح للغاصب لأنه بدل ما وجب فيه.
بذل
ما وجب فيه. وهذا القول في النفس من المشرك، لأنه لولا هذا الدراهم المغصوبة عنده ما اشترى، فالشراء مبني على هذه الدراهم. لكن القياس مع هذا، وقياس المذهب أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلا والسلعة للبائع. لماذا؟ لأن بيع ما لا يملك غير صحيح فيبطل البيع. فيه قول آخر إنه إن, إن, إن القياس أن يبطل البيع إلا إذا شق الرجوع، مثل أن يكون بيعت هذه السلعة عدة مرات فيشق الرجوع، فحينئذ نقول يبقى البيع كما هو والربح للمالك لا للغاصب. أفهمتم الآن؟ نعم ولا لا؟ ما في. طيب إذا غصب نقود واتجر بها وربح، فإن وقع العقد عليها فالمذهب أن البيع باطل ويجب أن ترد ولو بعد عشر عقود. والقول الثاني أن البيع صحيح للضرورة والربح لمن؟ للمال. هذه المسألة. المسألة الثانية إذا اشترى بذمته ونقد من الدراهم المغصوبة فلمن يكون الربح؟ فيه قولان أو فيه روايتان. نعم، رواية أنه للمال والثانية للغاصب. ووجه كونه للغاصب أن العقد لم يقع على عين المغصوب، وإنما وقع العقد في ذمة الغاصب، وكونه سدد الثمن من المغصوب هذه جناية لا شك، لكن البيع صحيح، البيع صحيح، وهذا أقرب للقياس أن نقول إن البيع صحيح وهو آثم في كونه نقدها من هذه الدراهم، ولكن الربح أو حصل الربح فليس مبنيا على هذه الدراهم. نعم.
فصل وإن غصب عينا فاستحالت كبيض صار فرخا وحب صار زرعا وزرع صار حبا ونوى صار شجرا وجب رده لأنه عين ماله، فإن نقصت قيمته ضمن أرش نقصه لحدوثه في يده، وإن زاد فالزائد لمالكه ولا شيء للغاصب بعمله فيه لأنه غير مأذون فيه، وإن غصب عصيرا فتخمر ضمن العصير بمثله لأنه تلف في يده، فإن عاد خلا رده وما نقص من قيمة العصير لأنه عين العصير أشبه النوى يصير شجرا.
والله مشكلة. يعني إنسان غصب نوى، تعرفون النوى؟ بذر النخل، فبذره في الأرض وصار نخل، يكون هذا النخل لمن؟ لمالك النوى. فإذا كان غصب 20 نواة كم يحصل له؟ 20 نخلة. وهذا التعب من الغاصب بالسقي والملاحظة والمراعاة كله يضيع حذرا، بحديث ليس للعبط ظالم حق. لكن هذه فيها نظر، قد يقال إن هذا الرجل لا شك أنه ظالم، فإما أن يضمن النوى بمثله، وإما أن يقال هو شريك مع الغاصب، وشريك مع الغاصب ويجعل كأنه ساقا. ويأتي إن شاء الله تعالى عظيم لأنه انتهى الوقت.
أجمعين. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي فصل: فإن عمل فيه عملا كثوب قصره أو فصله وخاطه أو قطن غزله أو غزل نسجه أو خشب نجره أو ذهب صاغه أو ضربه أو حديد جعله إبرا فعليه رده لأنه عين ماله ولا شيء للغاصب لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه فلم يستحق شيئا كما لو أغلى الزيت. وإن نقص بذلك فعليه ضمان نقصه لأنه حدث بفعله، وعنه أنه إن زاد يكون شريكا للمالك بالزيادة لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان أشبه ما لو صبغ الثوب، والأول أصح.
معلوم هذا؟ إنسان غصب ذهب، قطعة من الذهب، فصار حليا ولم تنقص وزنه بل زادت قيمته، ويجب عليه أن يرده، ويبقى أجرة الصنعة، هل تدفع للغاصب أو نصفها أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لعموم الحديث ليس لعرق ظالم حق. في قول آخر يقول إن الزائد يكون بين المالك والغاصب، مثل أن يقال كم يساوي هذا الحلي ذهبا غير مصوغ، فيقال يساوي 10,000. كم يساوي ذهبا مصوغا؟ يقال 12,000. فيكون للغاصب 1,000 ريال، لكن الصواب أنه الأشعرة ليس لعرق ظالم حق. نعم لو فرض أنه وقع هذا جهلا، مثل أن يأخذ قطع من الذهب يظنها لحم ثم يصوغها وتزداد القيمة ويتبين أنها لغيره، فهنا القول بأن الزيادة بين هذا الذي ضربه حليا وبين المالك قول قول. نعم.
فصل. فإن غصب شيئا فخلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير أو زبيب أحمر بأسود فعليه تمييزه ورده، لأنه أمكن رده فوجب، كما لو غصب عينا فبعدها. وإن خلطه بمثله مما
هذا صعب جدا. إنسان غصب 100 صاع بر وخلطه ب100 صاع شيء، خلطا تاما حبة وحبة، الشيء للغاصب والبر للمقصود منه، فطالب المقصود منه طالب بحق، يعني أنا أريد حد، يلزم الغاصب إيش؟ أن ينقيه. إن كان حب الشعير كبيرا وحب البر صغيرا فالتنقية سهلة ولا صعبة؟ سهلة، من خلط يكون له عيون ينزل من حب البر ويبقى الشعير هذا، لكن إذا كان سواء بسواء ماذا نقول؟ 100 صاع و100 صاع يبدأ 5 أيام أو 6 أيام ليل ونهار يظهر نقي، نلزمه أو لا؟ نلزمه. فلو قال الغاصب لصاحب الحب اضربه علي بما شئت من القيمة، اجعل قيمته إذا كان 10-20 أو إذا كان 100 صاع أعطيك 200، فك من هذا كربة. فهنا قد يقول قال إذا كان قصد المالك المضارة فإنه يمنع بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما إذا لم يكن قصده المضارة بحيث يكون هذا الحب الذي خلط بالشعير لا يوجد له نظير في البلد، نعم يوجد بر لكن البر المغصوب ليس كالذي في البلد، فهنا نقول إن المالك له غرض صحيح في إلزامه بالتنقية فيلزم بالتنقية. أفهمتم؟ كذلك لو رأى القاضي، لو رأى القاضي إلزام الغاصب بالتنقية تأديبا له، فهل هذا وجيه أو لا؟ نقول هو وجيه. وعلى هذا فيتجه قول المؤلف رحمه الله في حالين: الحالة الأولى إذا لم يوجد نوع مثل النوع المخلوط، يعني الجنس موجود البر موجود لكن هذا النوع غير موجود. والثاني إذا قصد به التعزير، تعزير الغاصب. وأما إذا لم يكن هناك حاجة ولا مصلحة وإنما يريد المالك الإضرار بالغاصب فهنا نقول لا يملك هذا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار.
وإن خلطه بمثله مما لا يتميز كزيت بزيت لزمه مثله كيل لزمه مثل كيله منه، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل في الجميع فلم ينتقل إلى البدل في الجميع، كما لو غصب شيئا فتلف بعضه. وهذا ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه، لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه، فنبه على الشركة إذا كان مثله. وقال القاضي: قياس المذهب أنه يلزمه مثله إن شاء الغاصب منه أو من غيره، لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه.
والصواب الأول، لأنه أمكنه أن يرد ماله بعينه مختلطا بالآخر بالمال الآخر. واضح يا جماعة؟ واضح. زيت بزيت لا يمكن التمييز بينهم، لأنهما اندمجا وصار شيء واحد، فيلزم الغاصب أن يرد مثله. فإذا كان صاع من الزيت وصاع من الزيت الآخر، يلزمه أن يرد صاعا على الوجه الثاني الذي قاله القاضي. وعلى نص الإمام أحمد يلزمه صاع من نفس المقلوب، وهذا هو الصحيح، لأن مال المالك موجود في هذا الإناء، لكنه لا يمكن تمييزه فيعطى نصفه مشاعا. نعم.
وإن خلطه بأجود منه لزمه مثله من حيث شاء الغاصب، فإن دفعه إليه منه لزمه أخذه، لأنه أوصل إليه خيرا من حقه من جنسه. وإن خلطه بدونه لزمه مثله، فإن اتفق على أخذ المثل منه جاز. وإن أباه المالك لم يجبر، لأنه دون حقه. وإن طلب ذلك فأباه الغاصب، فيه وجهان: أحدهما لا يجبر، لأن الحق انتقل إلى ذمته فكانت الخيرة إليه في التعيين. والثاني يلزمه، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضرر، فلزمه كما لو كان مثله.
كما هو الصحيح أنه يلزمه منه ولو كان أنقص إذا رضي المالك بالناقص، لكن في الغالب أن المالك لا يرضى بالناقص. كلام عربي مفهوم ولا مفهوم؟ خلط زيتا رديئا بزيت جيد، والردي هو المغصوب، فقال المالك: أنا أريد زيتي من هذا البناء الذي وقع فيه الخلط. نقول: يجبر الغاصب على أن يسلم من هذا، لأن المالك رضي إيش؟ رضي بالناقص. نعم.
فلزمه كما لو كان مثله. وإن خلطه بغير جنسه كزيت بشيرج لزمه مثله من غيره. وأيهما طلب الدفع منه فأبى الآخر لم يجبر. وقد قال أحمد: في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج لآخر، يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. فيحتمل أن يختص هذا بما لم يخلطه أحدهما، ويحتمل أن يعم سائر الصور، لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد بدل عين ماله، فأشبه ما لو غصب ثوبا فصبغه. فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته مفردا، ضمن الغاصب نقصه لأنه بفعله. وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء، وأمكن تخليصه، وجب تخليصه ورده مع أرش نقصه. فإن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده، وجب مثله لأنه أتلفه. ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئا، أو أقل منه وأجود صفة، لم يجز، لأنه ربا، إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسه فيجوز، لأن الربا لا يدري في جنسين.
فصل.
فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ. فإن غصب
الصبغ بالكسر
وإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص فهما شريكان، يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما، لأن الصبغ عين ماله له قيمته فلم يسقط حقه في فلم يسقط.
يعني عندي لأن الصبغ عين مال له قيمة.
لأن الصبغ عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره. وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما لأنها نماء ماله، وإن نقصت القيمة لأنها نماء مالهما، وإن نقصت القيمة ضمنها الغاصب لأن النقص حصل بسببه. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك لأنها نماء ماله. وإن بقيت للصبغ قيمته فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك، لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره. ويحتمل أن لا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه فمنع منه، بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر، ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ أو الصبغ بخلاف قلع الصبغ. وإن أراد المالك قلعه فيه وجهان، أحدهما يملكه ولا شيء عليه كما يملك قلع الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به أشبه قلع الزرع. وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله، ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته، وكالشفيع يأخذ غرس المشتري. وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه صار صفة للعين فأشبه قصارة الثوب، والآخر لا يلزمه لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس.
الأخير بعيد. الصبغ كيف يقال عين يمكن فصلها عن المصبوغ؟ فلنقول إذا وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبول، لكن لو قال المالك أنا لا أريد هذا النوع من الصبغ، أنا أريد لونا آخر، فلي غرض في رده؟ نقول إن رده قد يكون متعددا، يحتاج إلى غسل شديد جدا، والغسل الشديد يحتاج إلى مؤونة كثيرة، وربما يتضرر الثوب، فمثل هذا يجب أن الحاكم يتدخل ويصلح بينهم.
لأن الصبغ عين يمكن إفرادها أشبه الغراس، فإن أراد المالك بيع الثوب
يمكن إفرادها في نظر لا شك. هل الصبغ عين يمكن إفرادها؟ نعم ما يمكن. الآن الثوب مهما كان ما يمكن تغير اللون. نعم لو كان الصبغ يعني له سمك يمكن يقلع تقليع.
فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه فلم يمنع بيعه. وإن طلب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه، فإن غصب ثوبا
وإن غصب ثوبا
وصبغا من رجل فصبغه فعليه رده وأرش نقصه إن نقص، لأنه بفعله والزيادة للمالك، لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. وإن صبغه بصبغ غصبه من غيره فهما شريكان في الأصل والزيادة. وإن نقص فالنقص من الصبغ لأنه تبدد، ويرجع صاحبه على الغاصب لأنه بدده، وإن غصب عسلا ونشاء فعمله حلواء فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء.
نعم. وهو هذا عاد ينظر قصد الغاصب، إذا علمنا أن الغاصب يريد إفساده على مالكه حتى يجيئه إلى أن يقوم، فحاكم أن يمنع.
لماذا
يجعل الحصر؟ لأن هو هذا الرجل معتد على كل حال، لكن أي مال موجود، عين ماله موجود، ما يعمل إلا إذا علمنا أنه متعدي، بمعنى أن نعلم أن الرجل هذا أراد أن يفسد الثوب على صاحبه. نعم يا سليم. هذا سؤال محمد. الجواب بأن الغاصب وضع شيئا معينا وهو الصبغ، إذا كل واحد له مال، صاحب الثوب المغصوب منه له الثوب والغاصب له الصبغ، والآن الصبغ والثوب موجودة. تعدي الغاصب عن المغصوب هذا يدخل في الحق العام، إذا رأى ولي الأمر أن يؤدبه على هذا أدبه. جمعة.
يقول من أخبرني الغاصب أعطيته كذا، ووجد واحد
أخبره أعطاه،
هل يغلق الغاصب
هذا المال؟ كيف؟ يعني هو قال يسأل عن الغاصب وقال من دلني عليه فله كذا وكذا، فدله شخص عليه، طيب هذا الذي دله عليه هذا اعترف بأنه غاصب؟ اعترف. ليش ما دام أنه معجب يعترف أنه غاصب ورا ما جاء من أول؟ هذا سؤال وجيه. يقول مثلا لما غصب منه، ولنفرض انها غصبت السياره، وقال من يدلني على غاصب فله 1000 ريال، فدل له شخص، فالدال من يطالب؟ يطالب المالك ولا الغاصب؟ المالك. هل يرجع المالك على الغاصب لانه هو الذي تسبب في غرمه؟ نعم او لا؟ في احتمال، احتمال انه لا يرجع، لان هذا المالك انما غرم لمصلحته، ويحتمل انه يرجع لانه غرم بسبب غصب هذا الرجل، وهذا اقرب، لا سيما اذا كان في هذا ربع للغاصبين، ان يقال كل شيء تسبب به الغاصب ولو في هذه الحال فإنه يكون على الغاصب. نعم آدم.
أمس
الفرس. الله من هنا لا يرجع، لأن موت الفرس مهم من أجل العثور على الغاصب، ولا ما تعنى شوي. ما أظن يرجع في هذا الحال، لا يرجع، لأن هذا الموت موت الفرس ليس من أجل الحصول على هذا الغاصب،
بخلاف الأجرة.
فصلا. وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها لزمه قلعه، لما روى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. قالت ليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه شغل ملك غيره بملك لا حرمة له في نفسه فلزمه تفريغه، كما لو ترك فيها قماشا. وعليه تسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، وضمان نقصها إن نقصت لأنه حصل بفعله. وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها.
إذا غصب أرضا فغرس فيها لزمه أمور: أولا قلع الأرض، قلع غرس، وثانيا تسوية الأرض، وثالثا ضمان نقصها إن نقصت، لأن قد تنقص الأرض بسبب أن عروق النخل انتشر فيها فأفسدها. ورابعا الأجرة، يعني أجرة الأرض مدة استيلائها عليها. يقول رحمه الله: لزمه القلع، الثاني نعم وتسوية الحفر ورد الأرض إلى ما كانت عليه، هذه التسوية، وضمان نقصها، ولم يذكر الأجرة لكن ذكرها غير أنه يلزمه أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها. انتهى الوقت.
قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الغصب في أثناء فصل قال: وإن بذل له المالك قيمة غرسه وبنائه ليملكه فأبى إلا القلعة فله ذلك، لأنها معاوضة فلم يجبر عليها. ويوهبه الغاصب الغراس والبناء لم يجبر على قبوله. إن
كان هذه المسألة فيها نظر على إطلاق. إذا غصب أرضا وغرس أو بنى وقال للغاصب: أنا أريد أن أقلع غرسي وبناء، وقال صاحب الأرض: أنا أعطيك قيمته، إما أن تحصي ما اشتريت به وما أنفقت عليه، وإما أن تقوم الأرض خالية من الغراس والبناء ثم تقوم مغروسا وما بين القيمتين أسلمه لك. فأبى الغاصب. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجبر، لأن الغراس والبناء ملك من؟ ملك الغاصب، فلا يجبر على أن يأخذ عوضا عنه. ولكن ينبغي أن يقال: إن كان للغاصب غرض صحيح أنا لا يجبر، وإن لم يكن له غرض صحيح بحيث يقلع الغراس ويرميه في البر، أو يهدم البناء الذي هو مسلح والمسلح يهدم، ضاعت مالية. حتى الحديد الذي فيه يكون غير صالح للاستعمال إلا إذا بتاع. فهنا نقول: يجبر الغاصب على أخذ العوض ويبقى الغراس والبناء لصاحب من؟ لصاحب الغاصب. ووجه ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الضعف، وثانيا أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، وثالثا يمكن أن يحتج لذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه على جداره، وبأنه أجبر الجار على إجراء الماء إلى أرض جاره الأخرى. فالصواب التفصيل واضح ولا غير واضح؟ طيب.
وإن وهبه الغاصب الغراس أو البناء لم يجبر على قبوله إن كان له غرض في القلع لأنه يفوت غرضه، وإن لم يكن له فيه غرض احتمل أن يجبر لأنه يتخلص به كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر، احتمل أن لا يجبر لأن ذلك عين يمكن إفرادها فلم يجبر على قبولها كما لو لم يكن في أرضه.
هذه عكس المسألة، هذه الغاصب وهب صاحب الأرض غراسا والبناء، قال بدل من أتعب في القلع والهدم لك النخل الذي غرس ولك العمار مجانا. فيقول مالك رحمه الله إن كان لصاحب الأرض غرض في رد الهبة فله ذلك، لو قال أنا أريد أن أغرسها بدل النخل شجر عنب يقلع النخل هذا غرض ولا هذا صحيح، أو قال العمارة المبنية الآن أنا أريد أن أعمر عليها في بلد فهذا غرض لشك، ففي هذه الحال له أن يرد هبة الغاصب ويلزم الغاصب بالقلب، وإن لم يكن له غرض وإنما أراد مضاربة الغاصب مع أنه إذا هدمه الغاصب ربما يبنيه على الشكل الأول، وإذا قلع الغاصب ربما يغرس نفس المخلوق، ولكن قصر المضاربة فهنا نمنعه لما في ذلك من إضاعة المال ولما في ذلك من الإضرار. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار، ونهى عن إضاعة المال.
وإن غرسها من ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع وله فيه غرض لزمه لأنه فوت عليه غرضا بالغراس فلزمه رده كما لو ترك فيها حجرا، وإن لم يكن فيه غرض لم يجبر عليه لأنه سفه ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه، وإن أراد الغاصب قلعه فللمالك منعه لأنه ملكه وليس للغاصب فيه إلا أثر العمل.
هذه مثل غير غصب أرضا وقلع من جانب منها غرسه في جانب آخر، فالأرض الآن والغراس ملك لمن؟ لمالك الأرض. فيقول مالك رحمه الله إذا طالبه بالقلع وله فيه غرض لزم، إذا قال اقلع النخل قال هذا نخل وهذه أرض قال اقلع لأني أريد أن تكون هذه الأرض أرضا بيضاء صالحة للزرع، أو أريد أن تقلع الغرس لأني أريد أن أبني عليها، فهذا غرض صحيح له أن يطالب الغاصب بإيش؟ بالقلع. وفي هذه الحال يضمن الغاصب النقص الذي حصل على الغراس وحصل على البناء الذي بني من الأرض، وإن لم يكن له في غرض يقول لم يجبر عليه لأنه سفه ويحتمل أن يجبر من أن يجبر عليه الغاصب، لأن إجبار المالك على قلعه سفه، فإن بقاءه خير للمالك وهو خير للغاصب، قال ويحتمل أن يجبر لأن المالك محكم في ملكه. طيب والظاهر أن القول الأول أصح إذا لم يكن في غرض. طيب هل للغاصب أن يقلعه؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأن الأرض ملك لصاحب الغراس والغراس ملك لصاحب الأرض، وليس للغاصب إلا أثر الفعل فقط. فلو قال الغاصب أنا أريد أن أقلع ما غرس أو آتي ما بنيت
قلنا لا، لأن المبروء القراص والأرض مالكهما واحد. نعم.
فصل. فإن حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه، لأنه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. وإن طالب الغاصب طمها لدفع ضرر مثل أن جعل ترابها في غير أرض المالك فله طمها، لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به كإبقاء غرسه. وإن جعل التراب في أرض المالك ولم يبرئه من ضمان ما يتلف بها فله طمها، لأنه يدفع ضرر الضمان عنه. وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بها فيه وجهان: أحدهما يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن في حفرها سقط بالإبراء منها، فعلى هذا لا يملك طمها لأنه لا غرض فيه. والثاني لا يبرأ بالإبراء لأنه إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فعلى هذا يملك طمها لغرضه فيه. فصل. وإن زرعها وأخذ زرعه
عندكم فصل؟
إينا فصل. فصل. وإن زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له، لأنه عين بذره نما. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.